الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعنى نصب الله الأدلة على بيان ما فيها أي أن هذه المنقولات يعرف المسلم وجه الصواب فيها من حيث الصحة وغيره، فسخر الله عز وجل جهابذة علم الحديث ينخلون هذه الأسانيد نخلا ويبينون مدى صحتها من ضعفها. قال: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ويريد بالمغازي الغزوات القتال، والملاحم ما هو أوسع من المغازي. الملاحم يعني الوقائع التي يكون فيها القتال، التي يكون فيها القتال، والمغازي ما يكون مما وقع في السيرة وفي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول هنا أن التفسير ما ينقل عن الصحابة مثلا أو عن التابعين وتابعيهم مثله مثل ما ينقل في المغازي والملاحم، أي أن أكثرها من غير سند، من غير سند. قال: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد. هذا يعني في الغالب، ليس معناه مطلقا، لا، قد يكون في هذه الثلاث ما فيه إسناد، بل ما هو في الصحيحين، ما هو في الصحيحين. قال: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ولذلك كثير من أهل العلم يتساهل في يعني ما ينقل عن في التفسير أو في المغازي أو في الملاحم، يعني يتساهل، يعني ما يشدد مثل الأحاديث النبوية، ها، لا بد أن يكون الحديث صحيحا، ما يشدد في هذا، يتساهل في هذا. ولذلك لو تنظر يعني في كتب المفسرين ينقلون ما له إسناد وما ليس له إسناد، وكذلك في السيرة تجد العلماء لو قرأت مثلا في سيرة ابن هشام كم فيها من الأخبار التي منقطعة الأسانيد أو لا إسناد لها. ولو قرأت أيضا حتى في السيرة عند بعض المعاصرين كشيخ الإسلام مثلا محمد عبد الوهاب في مختصر السيرة، فإنه يذكر بعض الوقائع وبعض حوادث السيرة وليس لها إسناد وليس لها أصل، فيتساهل العلماء في ذلك. فلا نقول يعني لابد أن تكون السيرة كلها صحيحة، لا، إلا إذا كان هذا النقل فيه معارضة لأصل من أصول الشريعة وفيه كذلك يعني مخالفة لشيء من قواعد هذا الدين فيرد لهذا المعنى. أما إذا لم يكن فيها شيء فيتساهل في ذلك ويذكر ولا بأس أن يحدث به. واضح هذا الآن؟ فالنقل في التفسير والسيرة والمغازي، طيب، المغازي وكذلك الملاحم، يعني لو قرأت مثلا في البداية والنهاية يذكر الحافظ من كثير وقائع وقعت مثلا في عهد الدولة الأموية أو في عهد الدولة العباسية وأشياء يعني ليست لها إسناد، فهل نقول لا نحدث بها؟ لا نحدث بها، لأن الملاحم هذه ليست مثل الحديث النبوي الذي قال عليه الصلاة والسلام: من حدث من يعني كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واضح؟ فلابد عند النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى المتحدث، لكن عن غيره يتساهل في ذلك. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله أن ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، يعني هذا في الغالب. قال ويروى ليس لها أصل أي إسناد، يعني بمعنى الأثر المتقدم. قال لأن الغالب عليها المراسيل، ويريد هنا بالمراسيل الانقطاع، لأنكم لو أحد منكم درس علم المصطلح أن المراسيل عند أهل المصطلح يطلق على اصطلاحين. طيب، الاصطلاح الأول المشهور وهو ما أضافه التابعي، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقولون له ماذا؟ حديث مرسل، حديث مرسل. والإرسال أيضا يكون بالمعنى العام وهو الانقطاع، وقد يكون تابع 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 التابعين مباشرة يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى ماذا؟ مرسل أيضا بالاصطلاح العام. فالمرسل له اصطلاح عام وهو مطلق الانقطاع بغض النظر عمن انقطع عنه هذا السند، ويطلق كذلك على ما أضافه التابعي للنبي صلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة ابن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق، هذا بعضهم تابعين وبعضهم غير تابعين، فهذا كلها تعد من المراسيل. قال وابي إسحاق هذا الذي هو صاحب السيرة، قال ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي، هذا ليس من التابعين، من بعد التابعين، والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. وما هو السبب؟ سيأتي. قال فأهل المدينة، قال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، يعني لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة، فهم أعلم بالسيرة من غيرهم لأنهم شاهدوا هذه السيرة، وإن لم يشاهدها التابعون فشاهدها آباؤهم من الصحابة، فشاهدها من؟ آباؤهم من الصحابة. طيب، فأعلم الناس بالمغازي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هم من؟ أهل المدينة، أهل المدينة لهذا السبب. نعم. وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. لماذا أتى في الدرجة الثانية أهل الشام؟ لأنهم كثيروا الغزو، فهم عندهم خبرة ومعرفة بالجهاد وأخبار الرسول حتى يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فلذلك يأتون في الدرجة الثانية بعد من؟ بعد أهل المدينة، بعد أهل المدينة. قال ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري، أبا إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك.
لقي العمامة اشتغل بها.
قال الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي يعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. لماذا؟ لأنهم أعلم بالسيرة للوصف المتقدم. لقى أنت، لقى لقى جلس. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس هو أعلم الصحابة بالتفسير كما تقدم. وهنا قاعدة عند العلماء يقولون علم الطالب مستمد من علم شيخه، فإذا كان شيخه قويا في العلم صار الطالب قويا في العلم. فقال العلماء من أخذ التفسير عن ابن عباس فهو أعلم من غيره، لأن ابن عباس من أعلم الصحابة بالتفسير، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ولتخصصه في هذا الباب كما مر معنا في أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله. قال: فإن أعلم الناس بأهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، كل هؤلاء من أعلم الناس بالتفسير لأن شيخهم ابن عباس، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود استقر في الكوفة فيما بعد فأخذ عنه هؤلاء الطلاب علم التفسير، وابن مسعود كذلك يأتي في الدرجة الثانية في التفسير فهو أيضا من المتخصصين في تفسير القرآن. ولذلك لو نظرت في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير كثيرا ما ينقلان الأقوال في التفسير عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال: ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. قال: وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن يعني يأتي في الدرجة الثالثة أهل المدينة عبد الله بن وهب. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. إيش معنى هذا الكلام؟ المراسيل في السنة النبوية في حكم أهل المصطلح ضعيف، جاء حديث مرسل فهو من قسم الحديث الضعيف، لكن لو جاء مرسل آخر، جاء مرسل آخر من غير هذه الطريق الأولى فإن هذا الحديث يرتقي يتقوى فيصل إلى درجة ماذا؟ الحسن، يكون حديث حسن يستشهد به. طيب، وهكذا في التفسير إذا جاءت هذه المراسيل وتعددت طرقها وخلت عن المواطأة، ومعنى خلت عن المواطأة يعني ما اتفق أهل إسنادها على هذا الحديث وإنما اختلفت طرقها من غير مواطأة، يعني المواطأة هو الاتفاق. طيب، فمثلا أنا أخذ الحديث عنك أنت ترسله وأنا أرسله، هذا ماشي فائدة لأن المخرج واحد الطريق واحد، واضح؟ لكن لو أنت رويت وأنا رويت من طريق آخر غير طريقك وما اتفقت معك ولا درست عندك ولا التقيت بك أصلا، طيب، فهذا يقبل ويؤخذ. هذا معنى قوله وخلت عن المواطأة، وهذه المواطأة قد تكون قصدا أو بغير قصد، يعني قصدا بمعنى أنه ما عرف أنه حدث ولا يعني علم بطريقه، وبغير قصد بمعنى أنه حدث بحديث فهذا الحديث نفسه حدث به الآخر لكن من غير قصد موافقة الأول، ما قصد موافقته وإنما حدث بما سمع فوافق حديثه حديث الأول، فهذه تمت موافقة من غير قصد، تمت موافقة من غير قصد. وقد تكون الموافقة بقصد لكن من غير اتفاق. طيب، من غير اتفاق، أنا أعرف أن فلان حدث بحديث لكن أنا أخذت هذا الحديث من طريق آخر، فهنا تم القصد. طيب، ذاك حدث بحديث وأنا قصدت نفس الحديث لكن هو أخذه من طريق وأنا أخذته من طريق، فهذا يرقي ماذا؟ يرقي هذا المرسل فيرتفع إلى درجة الحسن، يرتفع إلى درجة الحسن. هذا معنى كلامه. قال: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب واخطأ فيه، فمتى سلم؟ طيب بعدين جلس جلس بعدين. قال فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني المواطأة يكون فيها الكذب، أنا أتفق أنا وأنت على شيء وهذا الشيء ليس بصحيح، هذا الشيء ليس بصحيح، هذا كذب. وقد تكون المواطأة ليست عن عمد وإنما عن موافقة، وافق حديثه وحديثي، فهذا يكون من الأخبار الصادقة، وهذا معنى قوله فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، أنت حدثت بحديث وحديثك طابق حديثي ولم نلتقي ولم نتعمد ذلك، فهذا الحديث صدق ما فيه أي كذب، لكن الموافقة والمواطأة يكون فيها الكذب. قال فمتى سلم الكذب من العمد والخطأ، من العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح بهذا الشرط، ما تكون هناك مواطأة وموافقة بين الراوين لهذا المرسل، مثل شخص يحدث عن واقع جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا احترق بيت، طيب وكلنا شاهدنا حريق هذا البيت، فرأينا أناس يخرجون نساء من البيت، ورأينا سيارات الإطفاء تأتي تطفي هذه البيت، ورأينا يعني الناس تصيح والنساء يصحن والأطفال يصيحون والناس يعني يهربون وكذا، فأنت وصفت ما شاهدت وأنا وصفت ما شاهدت وفلان وصف ما شاهد، فاتفقنا كلنا على أخبار صحيحة لأننا كلنا شاهدناها، فهذا يعطي الخبر ماذا؟ قوة. كون هذا الخبر أتى عن ثلاثة لم يتفقوا لم يجتمعوا يقولون هيا نؤلف في هذا، والله شاهدنا كذا وكذا 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 وكذا، وبعضهم من رأسه وبعضهم هكذا من غير رأسه، وبعضه صدق وبعضه كذب، هذا هو الذي يرد لأنه عن مواطأة، لكن كل واحد يخبر بما رأى فتتفق الأخبار وكذلك تتقارب الأخبار، فهذا يقوي الخبر، وهكذا المرسل هذا يخبر ما لا يخبر به الآخر، وكلهم شاهدوا هذا الحدث أو ذاك أو تلك الواقعة، هذا هو الذي يريده شيخ الإسلام. قال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كأن فيه هنا زيادة، كل منهما كل صح عندكم كل كأن هذه زائدة الكل الثانية، فيكون الصواب والله أعلم فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل، لو كل واحد كذب في هذا الأمر، لم يحترق بيت أصلا، طيب لم يحترق بيت، فهذا قال احترق بيت وقع كذا وكذا، والآخر نفس الشيء قال احترق بيت وقع كذا وكذا، هل سيتفقا في الأخبار؟ لا ما سيتفقا، لأن أصلا الخبر كذب غير موجود أصلا، فهمتم هذا الآن؟ ها؟ مثلا الآن أنا ألفت في بيت يحترق، هو ما في احترق بس كذب، أنا ألفت هذا، وجاء واحد ثاني وألف أيضا أن بيت احترق، هل سنتفق في الأحداث؟ ما سنتفق في الأحداث، لأن الخبر ليس له حقيقة ولا مطابق للواقع أصلا، وإنما شيء كذب خيالي نذكره هكذا. فهمتم هذا الآن؟ فهو قصده هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال أن يأتي كل منهما بتلك التفاضل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، يعني لم يتواطأ، لم يتفقا، لم يجتمعا في تأليف هذا الكذب، وإنما كل واحد صنف لنفسه وكذب من نفسه، ما سيتفقان في ماذا؟ في صحة الخبر. قال فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا أو ينظم بيتا يعني شعر وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. يعني مثلا الآن أنا ألفت قصيدة، طيب هل يستطيع أحد أن يؤلف نفس القصيدة وبنفس الألفاظ دون أن يرجع إلي ودون أن يأخذ من قصيدتي نفس القصيدة يؤلفها؟ هل يستطيع؟ ما يستطيع. فهمتم هذا الآن؟ متى يستطيع؟ إذا أخذها مني أو تواطأ معي وكتبناها مع بعض هذه القصيدة. واضح هذا الآن؟ قال وكذلك إذا حدث حديث أو إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطاه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه. مثلا الآن عملت خطبة، هل يستطيع أحدكم أن يعمل نفس الخطبة دون أن يسمع خطبتي ودون أن يأخذها مني؟ ما يستطيع، صح؟ وهذا مثله. قال يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا أو حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته. يعني الذي يتعدد جهاته من دون مواطأة فهذا لا شك أنه ماذا؟ حق وصدق، لأن كل حدث بما رأى وبما شاهد. فهمتم هذا الآن؟ فهو يريد هنا أن يقول أن المراسيل إذا تعددت طرقها ولم يكن هناك مواطأة والاتفاق بين الرواة فهنا ترتفع إلى درجة ماذا؟ الصحة أو الحسن أو القبول. هذا الذي يريده شيخ الإسلام من هذه التفاصيل. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل ذلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد. هل أحد يشك في هذا؟ ما أحد يشك في هذا، طيب، لأن الصحابة كثير ممن شاهدوها وممن حدثوا عنها وممن ذكروها، فهذا شيء متواتر. والتواتر هو ماذا؟ هو أن ينقل فلان عن فلان أو جمع عن جمع، ينقل جمع عن جمع، لم يتم التواطؤ فيما بينهم، لم يتم التواطؤ فيما بينهم. قال بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة، يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. يعني هذا كلها جاءت في السيرة، وهي ربما تكون من المراسيل لكنها مما اشتهر ومما تواتر فيها القول عن السلف، فهذا لا يرد، فهذا لا يرد، ولا نقول لم يثبت ذلك بسند صحيح، بل شهرتها ووجود التواتر فيها يكفي في قبولها، يكفي في ماذا؟ في قبولها. طيب نكتفي.